الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة وهي ما هو الضرر المسوغ للكذب، حيث قلنا فيما سبق بأنه يجوز الكذب عند الاضطرار، يعني إذا كان هناك ضرر على الإنسان فاضطر لأن يكذب دفعا للضرر فيجوز له ذلك، فما هو المقدار لهذا الضرر المسوغ للكذب؟ فيقول المصنف في مقام الجواب بأنه ما يسوغ عنده ارتكاب المحرمات من الضرر هو نفسه الذي يسوغ عنده ارتكاب الكذب. فما هو الضرر الذي يسوغ ارتكاب شرب الخمر مثلا؟ ما هو الضرر الذي يسوغ مثلا أكل لحم الخنزير مثلا؟ ما هو الضرر الذي يسوغ الغيبة مثلا؟ وهكذا بقية المحرمات. فنفس الضرر الذي يجوز عنده اقتحام المحرمات هو نفسه الضرر الذي يجوز عنده ارتكاب الكذب. يعني الضرر على النفس مثلا، يعني الضرر على العرض مثلا، يعني الضرر على المال مثلا، هذه الأمور التي راعاها الشارع وجعل لها حرمة، إذا كان الكذب يؤدي لحفظها جاز الكذب. هذا ما أفاده المصنف. وإن لم يتفد الشارع بالتنصيص على هذا الاضطرار أو الضرر ومقداره، إلا أنه من المعروف من خلال ما يتصيد من الموارد الفقهية المتعددة. واضح الكلام؟ إلا أن السيد الخوئي قدس سره أشكل على المصنف بأنه فرق بين الضرر الذي يسوغ عنده ارتكاب المحرمات وبين الضرر الذي يسوغ عنده ارتكاب الكذب، والسر في ذلك هو أنه الضرر الذي يسوغ عنده الكذب يتوقف على عدم التمكن من التورية، بخلاف الضرر الذي يسوغ عنده ارتكاب الأكل للحم الميتة أو الشرب للخمر وغير ذلك، فهذا لا ربط له بقضية التورية، ففرق بين الأمرين وبين البابين، فلا يسوغ الكذب لأجل الضرر إلا مع العجز عن التورية، بخلاف بقية الموارد فيسوغ لمجرد حصول الضرر ارتكاب هذه المحرمات. واضح الفرق؟ فلا يصح ما أفاده المصنف على إطلاقه إلا أن يقال بأن المصنف من الأصل هو لا يبني على إناقة جواز الكذب بالعجز عن التورية، فيندفع من الأساس إشكال السيد الخوئي. لكن المفروض أن المصنف يفصل على مباني القوم، على مبنانا، وأننا نحتاط لا أقل. واضح المقصد؟ النقطة الخامسة، وهي هل يستحب ترك الكذب وتحمل الضرر المالي غير المجحف، أو أنه لا يستحب ترك الكذب بل ينبغي حفظ المال ولو لم يكن المال معتدا به؟ أفاد المصنف بأنه إذا كان الضرر المالي ليس مجحفا فالأفضل أن الإنسان يصدق ويترك الكذب، عليكم السلام، ويترك الكذب عليكم السلام. وإن كان هناك ماذا؟ وإن كان هناك ضرر مالي غير مجحف. مثلا مثال على ذلك، لو جاء السلطان الجائر لزيد من الناس وقال له أعطني المال، وكان المال معادل 1,000,000 تومان بحيث ليس مالا مجحفا، فقال أعطني المال، فهنا يمكنه أن يكذب ويقول المال ليس عندي ويجوز له، لكن الأفضل أن ماذا؟ يتحمل الضرر ولا يكذب، يعطيه المال ولا يكذب لأنه ليس ضررا مجحفا. إذن المصنف فصل بين ما لو كان الضرر المالي مجحفا، كما لو سيعطيه 100,000,000 تومان بحيث هذا ضرر مالي معتد به، فهنا يسوغ له الكذب ولا يستحب له الصدق. وأما إذا كان الضرر المالي ليس مجحفا 1,000,000 تومان تتحمل عادة، فهنا الأفضل إيثار الصدق وأن لا يرتكب الكذب. والدليل على ذلك بحسب ما أفاده المصنف رواية من نهج البلاغة عن الأمير عليه السلام حيث قال: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. وتقريب دلالة الرواية على محل الكلام أن يقال: أولا، دلت الرواية على أن من علامات الإيمان إيثار الصدق على الكذب، علامة المؤمن أن يكون صادقا ولا يكذب، هذا الأمر الأول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الظاهر من الرواية حيث جعلت الصدق علامة للإيمان هو استحباب، هو استحباب الصدق ولو كان فيه ضرر على الإنسان، يستحب له الصدق ولو كان فيه ضرر عليه. والشاهد على الاستحباب هو أنها الرواية جعلت ذلك من علامات الإيمان، نعم، فلا دلالة فيها على اللزوم.
إذن فيستحب للمؤمن أن يتحمل الضرر ويكون صادقا، هذا ثانيا. ثالثا القدر المتيقن من الرواية في قوله حيث يضرك هو الضرر المالي وليس الضرر على الناس، لا وليس الضرر على العرض، كلا، إنما المقدار المتيقن من قول حيث يضرك يعني ضررا ماليا، والمقدار المتيقن من الضرر المالي هو الضرر المالي غير المجحف. وأما لو كان ضررا نفسيا أو ضررا عرضيا أو ضررا ماليا معتدا به فلا تشمله الرواية ولا يستحب فيه الصدق، بل يلزم فيه الكذب دفعا للضرر. واضح الكلام؟ هذا تقريب دلالة الرواية على ما يرومه المصنف، ولم يبين، إنما طرح الرواية. نحن وظيفتنا أن نفهم كيف استدل المصنف بالرواية. واضح؟ ولم يناقش طبعا المصنف كأنما سلم، فهل أنت تسلم أو أنك تناقش؟ تقول لا مولاي أنا متردد في كلامك، السيد الخوئي وتلامذته لم يقبلوا بكلام المصنف ولم يرفضوا دلالة الرواية. ويمكن أن نشير لبعض التأملات. التأمل الأول، سبق أن أشرنا لك غير مرة بأن روايات نهج البلاغة مراسيل لا تصلح للاستدلال بها على حكم شرعي، كما أفاد ذلك السيد الخوئي وكذلك السيد السيستاني إلى غيره من الأعلام. هذا أولا. فالرواية إذن فيها ما فيها وإن كانت من نهج البلاغة. ثانيا ما أفاده السيد الخوئي بأنه إما أن هناك ضرر أو ليس هناك ضرر. إذا صدق هذا المؤمن ودفع المال إما يترتب على ذلك ضرر أو لا يترتب عليه ضرر. فإن لم يترتب ضرر فيحرم عليه الكذب لعمومات ما دل على حرمة الكذب، فلعنة الله على الكاذبين مثلا. وإن كان هناك ضرر فيجب عليه دفع الضرر ويكذب لدفع الضرر. وأما التفصيل مجحف وغير مجحف، ضرر مالي مجحف وضرر مالي غير مجحف، فهذا لا شاهد عليه، بل نقول إما أن هناك ضرر أو ليس هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر جاز له الكذب، بل تعين عليه الكذب دفعا للضرر. وإن لم يكن هناك ضرر لم يجز له الكذب، ولا توجد مرتبة وسط بينهما حتى تقول يستحب إذا كان لضرر غير مجحف. هذا ثانيا. ثالثا أساسا الرواية ليس فيها دلالة على ما يرومه المصنف وهو الضرر المالي أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. قالت علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، لماذا حملتها على الضرر المالي ثم الضرر المالي غير المجحف؟ هذا كله تكلف لا شاهد عليه. بل الرواية تريد أن تقول ماذا؟ عليك أن تكون صادقا، ولو كان هذا الصدق سيضرك في حياتك، كن صادقا ولا تكذب ولو كان الصدق فيه ضرر عليك في حياتك. نعم، بحيث يؤثر على حياتك، وليس المقصود بالضرر يعني ضرر على الناس، لا، وليس ضرر على العرض، لا، وليس ضرر على المال، لا، يعني إذا كان الإنسان صادق مثلا قد يتضرر في حياته بصدقه، إذا صدق في معاملاته في بيعه في شرائه قد يضره ذلك، فتقول الرواية مع ذلك كون صادقة وادفع الضرر. وليس المقصود بالضرر يعني الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه أو في عرضه أو في ماله، فإن ذلك دلت الروايات على جواز الكذب فيه، فلا معنى لأن يقول الإمام عليه السلام بأنه يتحمل هذا الضرر. واصدق، واضح الكلام؟ نعم تفضل. نعم بسبب لك مشاكل عائلية اجتماعية اقتصادية. خب نعم نعم، هو هذا المهمة، يعني إذا كان الصدق يؤثر على الأرض على الناس على المال، هذه الأمور التي رعاها الشارع واحترمها، نعم فهنا يجوز للإنسان أن يرتكب الكذب حفاظا على هذه الأمور الثلاثة. إذن فما أفاده المصنف قدس سره من أنه يستحب الصدق لتحمل الضرر المالي الغير المجحف بهذه الرواية أتكلم، محل تأمل لدى الأعلام كالسيد الخوئي وتلامذته العظام. النقطة السادسة، النقطة السادسة هي أثران يترتبان ويتفرعان على هذه القاعدة الكبروية التي ذكرناها، وهي أنه لا يجوز الكذب مع التمكن من التورية بناء على الرأي المشهور، أما على رأي المصنف أنه يجوز الكذب ولو مع التمكن من التورية، لكنه احتاط في ذلك. فنقول بناء على هذه القاعدة الكبروية وهي أنه لا يجوز الكذب إلا مع العجز عن التورية، يترتب أثران. الأثر الأول حمل روايات التقية الواردة في أخبار المعصومين عليهم السلام على التورية، على التورية حيث جاءتنا مئات بل قد يقال آلاف الروايات عن المعصومين عليهم السلام محمولة على التقية، وإذا حملناها على التقية قد يلزم من ذلك نسبة الكذب للمعصوم عليه السلام لأجل المصلحة، وهي مصلحة التقية، كذب المعصوم للمصلحة ولا ضرر في ذلك عليه. لكن بناء على هذه الكبرى التي قلناها وهي أنه لا يجوز الكذب إلا مع العجز عن التورية، فيقول المصنف بناء على هذه القاعدة ينبغي أن نحمل روايات التقية الواردة عن المعصومين كلها على التورية لا على الكذب لمصلحة، بل نحملها على التورية حتى لا يلزم من ذلك أن الإمام عليه السلام قد كذب ولو كان لمصلحة، فإن الأليق بشأن المعصومين عليهم السلام عدم ارتكاب الكذب مع القدرة على التورية، ولو كان الكذب جائز لأجل المصلحة لكن ما دام عنده طريق آخر لا حزازة فيه ولا مبغوضية فيه لا بالحكم الواقعي لا بالحكم الظاهري، إذن لماذا ينتقل الإمام إلى الكذب مع تمكنه من التورية؟ إذن هذه قاعدة كبروية، شحيتة سجل قاعدة كبروية، وهي أن روايات التقية تحمل على التورية لا على الكذب لأجل المصلحة. ونذكر مثالا أو مثالين فقهيين أشار لهما المصنف، تطبيقين. التطبيق الأول هو ما دل من الروايات على عدم نجاسة الخمر من قبيل هذه الرواية، المصنف طبعا نقل كلاما على أساس أنه كلام معصومي، لكن بعد المتابعة للروايات لم نجد بهذا اللفظ الذي وجدناه بالروايات هو هذا، أنقل لك نفس الرواية. مثلا الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا بأس، إن الثوب لا يسكر، لا يسكر، يعني الذي يسكر الإنسان، أما الثوب فليشرب من الخمر لا يسكر. الوسائل الجزء الثالث صفحة 471 الحديث العاشر. وتقريب دلالة هذه الرواية على التقية أن يقال أولا دلت الرواية على أنه لا ينجس الخمر الثوب حيث قال الإمام صل فيه ولا تغسله لا يسكر الثوب لا يسكر، فدلت الرواية على طهارة الخام أن الخمر ليس نجسا ولأن الثوب لا يتنجس به، فمعنى ذلك أن الخمر طاهر. إذن دلت الرواية على أن الخمر طاهر لعدم تنجيسه للثوب، هذا أولا. ثانيا من المتفق أو لا أقل المشهور بين الإمامية على أن الخمر نجس بخلاف بعض العامة الذين ذهبوا إلى طهارة الخمر. إذن فهذه الرواية محمولة على التقية لكثرة الروايات الواردة عن المعصومين الدالة على أن الخمر نجس، فكيف يقول عليه السلام ها هنا أن الخمر طاهر ولا يسكر الثوب أو لا ينجس الثوب؟ إذن فالرواية محمولة على التقية. ثالثا هو محل الشاهد، هو الذي جعلنا نقرب الاستدلال. الرواية هذه التي نحمله على التقية إما أن نقول بأن الإمام عليه السلام كذب لأجل المصلحة، يعني بين أمرا مخالفا للواقع لأجل الضرورة والمصلحة، حيث قال الخمر طاهر وهذا خلاف الواقع، هذا احتمال. أو أننا نقول الإمام ما خالف الواقع إنما وافق كلامه الواقع، لكن السامع لكلامه فهم غير مقصود الإمام، فالإمام حينما قال لا بأس إن الثوب لا يسكر نحمل كلام الإمام على التورية، نقول إن الثوب يعني طاهر لا ينجس عند الضرورة، إذا لم يكن لديك ساتر آخر ولم يكن بقدرتك أن تطهر الثوب، هنا نحمل كلام الإمام. إذن الإمام قد يكون أتى بالكلام كذبا لأجل المصلحة والضرورة، قد يكون لا وارى لكن استقى وارى ودفع الضرر عن نفسه، فمقصوده من قوله الثوب لا يسكر يعني الثوب طاهر أو الثوب لا يضر نجاسته بالخمر إذا كان عند الضرورة، ما عندك إلا هذا الثوب الوحيد الفريد وليس لديك ما لتطهره من النجاسة، فهنا لا يضرك أن تصلي في هذا الثوب. إذن إذا دار الأمر بين أن نحمل الرواية على الكذب لمصلحة أو نوجهها نؤولها للتقية، كان الأولى بناء على هذه القاعدة الكبروية التي ذكرناها وهي لا يجوز الكذب مع التمكن من التورية، أن نحمل الرواية على التورية. لا نقول لمن كذب، لا، أراد معنى مؤول معنى آخر خلاف الظاهر، واضح المقصد؟ قاعدة كبروية سيالة في الفرق. هذا مورد. المورد الثاني والتطبيق الثاني الذي أشار إليه المصنف أيضا نقل أن النافلة فريضة لكن ليس موجودة بهذا النص. الرواية هي هذا، وهو ما دل من الروايات على أن النافلة فريضة، على أن النافلة فريضة، من قبيل ما رواه الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال عن مروان عن عمار الصاباطي قال. لاحظ، صور نفسك في مجلس الإمام، صور نفسك الآن بحضرة الإمام الصادق. كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ صلاة الليل، نوافل الظهر، العشاء، أي إلى آخره. قال: فريضة. هؤلاء الجلوس. قال: ففزعنا. وفزع الرجل، كيف تقول فريضة؟ أنت إمام تشتبه في الأحكام؟ فزعنا من كلامه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل، إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ها، إن الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف شلون الإمام وين راح وين إجا، وضاع الجمهور عنده. هذا طبعا الرواية أيضا قد تقول أنت: لماذا ربطتها بالتقية؟ هذا لأن التقية لها عدة معاني ذكرها السيد السيد تالي على مبانيكم. من التقية يقول التقية الكمالية، هذه نعم هذا من أقسام التقية التي ذكرها السيد السيستاني، التقية الكمالية. وبيان الرواية على المطلع: أولا دلت الرواية على أن صلاة النافلة فريضة، يعني واجبة، هذا أولا. ثانيا، من المعلوم جدا والواضح قطعا بين المسلمين عدم وجوب النافلة، إن النافلة ليست واجبة. إذن فهذه الرواية محمولة على التقية، لكن ليست التقية الخوفية، لا، التقية الكمالية لسوق المكلفين نحو الكمال. يظهر الإمام عليه السلام حكما استحبابيا بأنه واجب، هذا ثانيا. إذن فالرواية محمولة على التقية، التقية الكمالية لا التقية الخوفية كتطبيق الأول. ثالثا، بما أن الرواية محمولة على التقية، إذن نقول: إما أن الإمام كذب، قال النافلة واجبة كذب لأجل إكمال العباد، أو أن نقول: لا، الإمام لم يكذب، لم يخالف الواقع، إنما ماذا؟ وارى، فطابق كلامه الواقع، لكن المخاطب فهم معنى آخر ووصل به غرض المعصوم عليه السلام. فإما نقول إمام كذب لمصلحة، أو نقول: لا، إمام وارى. والظاهر من الرواية هو أن الإمام وارى، حيث هو صحيح بظاهر أنه كذب، قال النافلة فريضة، لكنه لا كان يقصد النافلة على النبي صلى الله عليه وآله، وهي خصوص صلاة الليل، لأجل أن المخاطب يلتزم بالمستحبات. إذن فالرواية شاهد على ما نقول بأنه إذا دار الأمر بين حمل التقية على الكذب للمصلحة أو التورية نحملها على التورية. تنبه يا شيخ حسين، أنت في المكاسب، انتهت أيام اللمعة، انساها. هذا يا مولاي الأثر الأول الذي أشار له المصنف. التقية الكمالية هذا عادة لا، أكو تطور بالفقه، ولذلك صاحب الحدائق ذكر معنى آخر للتقية، قال التقية بمعنى إلقاء الخلاف بين الشيعة. الإمام يريد أن يلقي الخلاف بين الشيعة، هي بكل روايات تقية، مع أنه ما خائل، لا، لأجل أن لا يعرف الشيعة، لا يميز الشيعة. فهناك عدة معاني للتقية، أكو تقية خوفية، أكو تقية كتمانية، أكو تقية مداراتية، أكو تقية كمالية، أكو تقية إلقاء الخلاف، بحث موسع في التقية. نعم، الفقه سيال متحرك. نعم،
طب عامل جميع هذه الروايات على المنون الثورية مهم، يعني فيها نوع من التكلف.
يعني إذا دار الأمر بين أن نقول أن الإمام كذب لمصلحة أو أنه وارى، لماذا نحن نحملها على الكذب لمصلحة؟ نحملها على الثورية، خصوصا أنهم قالوا عليهم السلام إن كلامنا له بطن وللبطن سبعة أبطن ولكل بطن بطن، وهكذا كلامهم كالقرآن، له ناسخ، له محكم، له متشابه، له ظاهر، له باطن، له تأويل. فالمصنف يطرح ذلك على سبيل الاحتمال، يقول أنا الآن صاحب فكرة، سيد أخوي استأنس هنا، انبسط، انشرحت نفسه، قال لله دره وعلى الله أجره، أبدأ. سيد أخوي انبسط، لكن أشكل عليه. إيه، ولا قال هذا بحث، يعني ابتكار جديد طرحه المصنف، فكرة جديدة. السيد الخوي طبعا وتلاميذته يفيدون نفس ما تتفضلون به، بأنهم يقولون الأليقية يعني مو دليل وليس بوجه واضح، بل الكذب هو جائز أو ليس جائز، بما أن الكذب في مقام التقية جائز للمعصوم عليه السلام، إذن بعد ما أي مشكلة، لماذا نقول ها أليق بشأن أن يوارد؟ هو من الأصل جائز له أن يكذب لأجل المصلحة، بعد لماذا تقول الأليق بشأنه أن نحمل كلام على التورية؟ هو ما ارتكب حرام حتى تقول الأليق بشأنه أن يوارد، من الأصل الكذب واجب عليه بعد، ليس جائز حفاظا على نفسه، فلا فيه قبح ولا فيه مفسدة، فلماذا تقول الأليق بشأنه أنه يوارد؟
أليق إذا كان قادر على التورية
حسب
مبناهم، ما يجوز الكذب. كيف؟ حسب مبناهم، إذا كان قادر على التوري لا يجوز الكذب.
خلاص.
هم يشوفون هذه الروايات الإمام كان قادر على التوري مثلاً، فلا يجوز له الكذب. فيحملون كلام على التوري وش فيها؟
زين. أولاً على مبنى المصنف هذا الكلام يأتي أو لا يأتي؟
لا يأتي.
الحمد لله. الحمد لله أنه لا يأتي. ارتحنا هذا من المصنف. خلي على كتب. زين، نجي الآن على المبنى الآخر، وهو مبنى من يقول أنه مع العجز عن التورية. هنا نقول يا مولانا العزيز، بعد هو فعل المعصوم، هو فعل المعصوم، وهو أعرف لعل المعصوم حينما فعل عليه السلام هو من الأصل يرى أنه يجوز الكذب لمصلحة ولو مع التمكن من التورية. بعد فعله، نحن وظيفتنا شيء ووظيفة المعصوم شيء آخر، نحن لأن هذا ما وقفنا عليه من الروايات، وأما فعل المعصوم بعد هو أعرف، بعد نقول له لا مولاي ما يجوز لك، بعد نعلم المعصوم أحكامه، نعلمه أحكامه، نقول له لا، لعله المعصوم عليه السلام حينما صدر منه ذلك مع تمكنه من التورية لأنه يرى جواز التورية، يرى جواز الكذب لمصلحة. هذا ما يقول السيد الخوي، وليقولوا هذا، يقولوا لأنفسهم ليس لمعصومهم وإمامهم، قولوا لأنفسكم ما لا تعلموا المعصومين أحكامهم، اشتباه لا ما من باب هذا لا ينفع، من باب ما دام أنه يا مولاي العزيز هذا فعل للمعصومين عليهم السلام، فلعل المعصوم هو من الأصل يرى أنه يجوز الكذب لمصلحة ولو مع التمكن من التورية. نعم نحن غاية ما وصلنا إليه بهذه الروايات أو بهذه الأدلة أنه كذا وكذا، لكن على خصوصا أن هناك رأيين في المسألة، فلعل المعصوم هو يوافق الرأي الثاني. واضح؟ إذن غير واضح لدينا، غير واضح لدينا أنه لا لابد أن نحمل الكلام المعصوم على التأويل، لعل من الأصل القاعدة التي احنا نحن أتينا بها وأسسنا بها باطلة عاطلة، لعله كذب لمصلحة.
بس في إطلاق روايات بأنه ولي في جميع المخرج مثلا، هاي العمومات وصفنا عليها كفنا عليها،
فنحمل كل على التوريات.
هي 70 وجه كلام ينطرف على 70 وجه ولي في كل المخرج.
إذا نحن حيارة يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، ما نعلم فعلهم، هم أحرار يفعلون ما يشاءون، ماذا نصنع؟ إذا هم بعد أفعالهم كشف تكليفهم، نحن فهمنا المهم الرواية تقية لا يعمل بها، حملناها على التورية، حملناها على الكذب لمصلحة، هذا لا يضر ولا يغير من المطلب شيئا. من حيث الأثر العملي نحن لن نأخذ بهذه الرواية لأنها ليس فيها إرادة جدية، واضح؟ إنما هي كلام، مثلا تستطيع أن تقول كلامي عقدي أن المعصوم يكذب مع قدرته على التورية أو لا، على كل حال بحث منبري تستطيع يا شيخ عيسى أن تطرحه في المنابر. جيد جدا، هذا يا مولاي الأثر الأول. الأثر الثاني هو موارد دوران الأمر بين حمل الرواية على التقية وحملها على الاستحباب. إذا دار الأمر بين أن نحمل الرواية على التقية أو أن نحملها على الاستحباب، يقول المصنف بناء على هذه القاعدة الكبروية وهي أنه لا يجوز الكذب مع التمكن من التورية، نحمل الأمر على استحباب لا على الوجوب تقية بل على الاستحباب، لأنه لو حملنا الأمر على الوجوب تقية للزم نسبة الكذب للمعصوم. فبناء على ذلك ما دام المعصوم أمر نرفع اليد عن حمله على الوجوب لأنه سيلزم منه الكذب ونحمله على الاستحباب. هذا في موارد الشك، إذا شككنا أن الأمر هنا هل هو للتقية أو هو للاستحباب، فنقول نحمله على الاستحباب لأنه لو حملنا على التقية للزم نسبة الكذب للإمام عليه السلام وحاشاه. واضح الكلام؟ ويضرب المصنف تطبيقا فقهيا لذلك، وهو ما أشار طبعا للرواية احنا نشير إليها، ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو غير شهوة، يمذي مذي وهو في الصلاة من شهوة أو غير شهوة، قال عليه السلام المذي منه الوضوء. إذن معنى ذلك توضأ، فهنا أمر بالوضوء وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على أن المذي ينقض الوضوء من نواقض الوضوء الماذي، ولذلك أمر الإمام بالوضوء. ثانيا من المتفق عليه بين الإمامية أو لا أقل المشهور على أن المذي ليس من النواقض، متفق عليه أو مشهور لا أقل أن المذي ليس من النواقض للوضوء. ثالثا بناء على أنه من المتفق عليه أو المشهور عليه أن المذي ليس من النواقض، يتردد الأمر في قول الإمام المذي منه الوضوء يعني توضأ، هل هو أمر وجوبي محمول على التقية؟ لأن العامة عندهم أن المذي ناقض للوضوء، فتحتمل الرواية أنها واردة على التقية، وتحتمل الرواية أنها واردة للاستحباب، يعني يستحب لمن أمزاء يتوضأ. فإذا دار الأمر، إذا علمنا أنه تقية بعد انتهى الكلام نحمل على التورية، لكن لو دار الأمر بين أنها ذا الأمر هل هو وجوبي على التقية أو أنه ليس وجوبيا على التقية بل هو أمر استحبابي، فيقول المصنف بناء على ما قلناه من أن المعصوم عليه السلام لا يصدر منه الكذب مع تمكنه من التورية، إذا نحمل الأمر على الاستحباب، إذ يمكن الإمام أن يتقي ويخفي الحقيقة ويبين أن المذي ناقض من خلال أمر مبهم. لعل العام إذا سمع الرواية يقول ها مبناه كمبنانا، لذلك أمر بالوضوء، ولكن الإمام ما قصد الوجوب إنما قصد الاستحباب. إذن إذا دار الأمر بين الأمر الوجوبي تقية أو الأمر الاستحبابي على سبيل الواقع والحقيقة نحمل الرواية على الاستحباب. هذا ما أفاده المصنف من الأثر الثاني، واضح؟ طبعا السيد أخوي أشكل على المصنف، الآن نطبق هذا المقصود. قال لا ما قبل ذكر ثلاث صور وكلها لا توافق المصنف. جيد، يقول
نحمل على التقام لعله بعد حكم واقعي.
إذن كيف نوجه الأمر؟ ما دام أمر موجود لدينا يقول توضأ، فإن حملنا الأمر على الوجوب لفهم الكذب، لأنه لا أحد من الإمامية يقول بوجوب الوضوء إذن الإمام يستطيع أن يلتقي بطريق آخر، لماذا يأمر؟ لماذا أمر؟ فإذا أمر نحمله على الاستحباب. لا نقول هذا معناه في الاستحباب، لذلك الإمام أمر، كان يستطيع أن لا يأمر، لماذا أمر بالوضوء؟ فإما أنه نحمله على الوجوب كذبا أو نقول لا أمر استحبابي، فبما أننا قلنا المعصوم لا يكذب مع قدرته على التورية والفرض أنه متمكن، المرور أنه لا يكذب، يكون الأمر محمول على الاستحباب. إذا أنكرنا هذا المطلب كله من الأساس وقلنا لا فرق لا بين الكذب ولا التورية، كلاهما حرام، حتى التورية حرام، إذن بعد لا تأتي هذه القاعدة الكبروية من الأصل. إذن الإمام تمكن من الكذب أو لم يتمكن من التورية أو لم يتمكن التورية، على كل حال كالكذب قبيحة عقلا، فبناء على ذلك لا يأتي هذا الكلام الآن نحمله على أمر استحباب حتى يكون تورية أو إلى آخر، لا يأتي هذا المطلب من أساسه، بل احمل الروايات على التقية، خلص نفسك من الوراق وإلى آخر. قال ثم إن الضرر المسوغ، هذا أي نقطة؟ الرابع للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات، وقلنا هذا فيه إشكال من قبل سيد الخوي. النقطة الخامسة يقول نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعه، واضح؟ وبينا المناقشة في هذا الاستدلال. النقطة السادسة الآن والأخيرة، ثم إن هذا الأثر الأول يقول يترتب على القاعدة الكبروية التي ذكرناها أثران، هذا الأثر الأول، ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، هذا بالمعنى نقل الرواية، ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار، لأنه يجوز الكذب لمصلحة، إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل. متى يجوز تصلي في الثوب الذي فيه خبر؟ إذا تعذر، يعني التورية صارت المسألة والاضطرار إلى اللبس. هذا التطبيق الثاني. وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن النافلة فريضة ففزع المخاطب ثم قال إنما أردت صلاة الوتر الوتري على النبي صلى الله عليه وآله. الأثر الثاني، ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع، يعني إذا شككنا، أما إذا علمنا بأنه تقية ولا وجه للحمل على الاستحباب خرجنا عن محل البحث، إذا دار الأمر أن هذا أمر الاستحباب أو وجوب على التقية، يأتي هذا الكلام فقط. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا كالمذي، تعين الثاني. لماذا تعين؟ يقول لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز، فيمكن الإمام يتقي بإرادة المجاز من الأمر، لم يستعمل في الوجوب إنما استعمل في الاستحباب استعمالا مجازيا، فتحققت التقية بذلك، وصدق الإمام لم يكذب عليه السلام. وإخفاء القرينة جيد جدا. طبعا لا يسع الوقت لي أن نذكر بعض المناقشات التي أفادها السيد هوي، لأن لو ذكرناها قد لا تستوعبها، لأن سنطرحها بشكل سريع ثم تقول ما استوعبنا. على كل حال، غدا إن شاء الله تعالى سيكون بحثا جادا سريعا، نختم به مسألة الكذب ونختم به مسألة الكهانة أيضا بإذن الله. غدا نختم الكهانة ونختم مسألة الكذب، ما فيها شيء، مسائل جدا خفيفة سريعة، فنختم الكهانة والكذب غدا، وسبع وخمس دقائق نشرع بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله.